بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في التعليق على كتاب كشف الشبهات. وكنا قد تكلمنا على عنوان الكتاب من جهة الإعراب ومن جهة بيان معناه، ثم كشفنا كشفا إجماليا عما تضمنه هذا الكتاب العظيم النافع. فما معنى الكشف في اللغة؟ الرفع والإزالة والإبانة والإيضاح، يعني أن معاني الكشف ترجع إلى هذه المعاني، أو أن معنى الكشف يرجع إلى هذه المعاني: الرفع والإزالة والإبانة والإيضاح. وكشف الشيء رفع عنه ما يغطيه، أو رفعه عما يغطيه. وكشف الأمر أظهره، وكشف الحقيقة أبانها. وشبهة، ما معنى الشبهة في اللغة؟ مأخوذ ثم الاشتباه، وهو الالتباس والاختلاط. اشتبه عليه الأمر التبس واختلط، وأمور متشابهة ملتبسة ومشكلة. ما معنى الشبهة في هذا الاصطلاح؟ وارد يرد على القلب يحول بينه وبين انكشاف الحق. وما معنى كشف الشبهة؟ كشف الشبهة رفع وإزالة التباسها ببيان وجوه بطلانها ومخالفتها للحق وذكرنا أن هذا الكتاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الجواب: مقدمة وموضوع وخاتمة. مقدمة وموضوع وخاتمة. فالمقدمة قلنا تبدأ من قوله اعلم رحمك الله إلى قوله: وهذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. والموضوع من قوله وأنا أذكر لك أشياء. طيب، كما وعدنا أننا سنأتي على المقدمة بالشرح والإيضاح. فقال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. طيب، بدأ الشيخ رحمه الله كتابه بالبسملة، وذلك لأمور، وقد ذكرنا هذا بما يغني عن الإعادة. فما التعليل الذي يعلل به العلماء للبداءة بالبسملة؟ ها؟ اقتداء بكتاب الله عز وجل، حيث جاءت البسملة في بداية كل سورة من سوره عدا سورة براءة. ها؟ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته. ها؟ ولأن أول ما نزل قوله سبحانه اقرأ باسم ربك الذي خلق، فالعمل بهذه الآية وطريق التأسي أن يبدأ بالبسملة. نعم. ها؟ واتباعا للسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، وتبركا بالبداءة باسم الله سبحانه وتعالى. ولو قال قائل وعملا بحديث أبي هريرة كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، فهو أقطع. مزمل، حديث ضعيف، ضعيف. ها؟ فيه ابن الجندي. نعم. قال الشيخ رحمه الله: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. طيب، هذه المقدمة، انتبهوا، نحن الآن سنذكر مضامينها إجمالا ثم نأتي على تفاصيل ذلك. فهذه المقدمة مقدمة نافعة، ذكر الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى فيها أمورا لا بد من أن نعتني بها، فالعناية بها تكون سببا في فهم التوحيد بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. فالأمر الأول الذي ذكره الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في هذه المقدمة معرفة التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، ولأجله وقعت الخصومة بين الرسل وأممهم. هذا الأمر الأول الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المقدمة. والأمر الثاني مما ذكره رحمه الله معرفة ما كان عليه المشركون من جهة الاعتقاد والعمل، وهذا أمر مهم أن يعرف الإنسان ما كان عليه المشركون من جهة الاعتقاد، وأن يعرف ما كان عليه المشركون من جهة العمل، ليقف على مواطن الخلل والزلل، فيجتنب ما كان عليه المشركون. والأمر الثالث معرفة توحيد الربوبية ومعرفة توحيد الألوهية ومعرفة الفرق بينهما. هذا هو الأمر الثالث. والأمر الرابع معرفة الشرك الذي بعث الله رسله لحربه ولنهي وإبعاد الناس عنه. ثم الأمر الخامس معرفة معنى لا إله إلا الله، معرفة معنى لا إله إلا الله. والأمر السادس الإشارة إلى خطر أعداء التوحيد والتحريض على الاستعداد لهم والتسلح بعلم الكتاب والسنة. هذه الأمور ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى وضمنها هذه المقدمة، وهي كما ذكرنا من الأهمية بمكان، وبها بعد توفيق الله عز وجل تستقر معالم التوحيد في القلوب. قال رحمه الله تبارك وتعالى: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. قال اعلم، اعلم فعل أمر، فعل أمر من العلم، يعني تعلم، تعلم. وهذه الكلمة كما ذكرنا مرارا يؤتى بها للدلالة والتنبيه على أهمية ما سيأتي بعدها. فما سيأتي بعد هذه الكلمة من الأمور المهمة، ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يتهيأ لمعرفة ما سيأتي بعدها، يتهيأ فيكون مع ما سيلقى إليهم مهمات العلوم بقلبه وسمعه. قال اعلم رحمك الله، قوله رحمك الله هذه جملة خبرية لفظا وإنشائية معنى. فما معنى هذا؟ جملة خبرية لفظا، يعني في لفظها خبر، في لفظها خبر، وهي إنشائية في معناها، لأنه يراد بها الدعاء. وحتى تعلم هذا لابد أن نعرف ما هي الجملة الخبرية. الجملة الخبرية هي الجملة التي تحمل خبرا، الجملة التي تحمل خبرا يحتمل الصدق أو الكذب. الجملة الخبرية هي التي تحمل خبرا يحتمل الصدق أو الكذب. كأن يقول لك شخص جاء زيد، فجاء زيد جملة خبرية لأنها تحمل خبرا وهو مجيء زيد. فإن كان زيد هذا قد جاء حقا وطابق كلام المخبر الواقع فهذا صدق، وإن خالف كلام المخبر الواقع بحيث أن زيدا لم يأتي ولا يزال مسافرا فهذا كذب. فهمنا؟ إذن الجملة الخبرية هي التي تحمل خبرا يحتمل الصدق أو الكذب. فهمنا هذا؟ هذا واضح. وأما الجملة الإنشائية فهي ما تضمنت كلاما لا يحتمل الصدق أو الكذب. والجملة الإنشائية أنواع، من أنواعها مثلا ماذا؟ الأمر. كان يقول شخص لآخر قم يا زيد، هل هذه يصلح أن نقول صدق أو كذب؟ ها؟ لا. وكالنهي، مثلا نقول لا تلعب بالنار، تقول للإنسان لا تلعب بالنار، هل هذه الجملة يصح أن يقال لقائلها صادق أو كاذب؟ ها؟ لا. وكذلك ماذا؟ جملة ماذا؟ الدعاء، اللهم اغفر لي، أو مثلا الاستفهام، تقول هل جاء زيد؟ هذه جملة إنشائية. أو التعجب، تقول ما أجمل السماء، ما أجمل السماء، تأتي بصيغة التعجب، أفعل أو أفعل به. أكرم به من رجل. تعجب، ما أكرمه من رجل. تعجب أو التمني، فأن تقول ليت لي مالا، ألا ليت الشباب يعود يوما. فهذه كلها جمل إنشائية لا تحتمل الصدق ولا الكذب. فلما نقول مثلا اعلم رحمك الله، رحمك الله هذه خبرية لفظا، يعني أنت لما تأتي إلى ألفاظها تجد أنها خبر، لكن هل الشيخ رحمه الله أراد الخبر؟ يعني أراد أن يجزم وأن يقطع بأن الله جل وعلا رحم القارئ لهذه الرسالة، أو رحم طالب العلم القارئ لهذه الرسالة؟ هل أراد أن يخبر بهذا؟ أراد أن يعطيك خبرا؟ لا، وإنما أراد ماذا؟ أراد الدعاء. إذن لما نقول أراد الدعاء هذا معنى كلامه، والدعاء عائد إلى أي شيء؟ إلى بعض أنواع الجملة الإنشائية. فهمنا هذا؟ إذن هذا معنى كلامهم. إذا وجدت في كلام العلماء أنهم يقولون هذه الجملة خبرية لفظا، يعني أنها تحمل خبرا في لفظها، في ظاهر اللفظ أنها تحمل خبرا يحتمل الصدق أو الكذب، قل رحم الله فلانا، فإن كان هذا الخبر يطابق الواقع وأن الله رحم فلانا فهذا صدق، وإن كان هذا الخبر لا يطابق الواقع بأن الله جل وعلا لم يرحم فلانا فهذا كذب. لكن هل أراد الشيخ هذا؟ لا، وإنما أراد ماذا؟ أراد الإنشاء، أراد الدعاء، أراد أن يدعو لطالب العلم، أراد أن يدعو لك بأن يرحمك الله جل وعلا. وما معنى قوله رحمك الله؟ غفر لك ما مضى من ذنوبك، غفر لك ما مضى من ذنوبك، ووفقك للعصمة والسلامة مما يستقبل منها، هذا معنى رحمك الله. فإذا قال لك رحمك الله وغفر لك، فالمغفرة لما مضى من الذنوب، والرحمة السلامة والعصمة مما يستقبل من الذنوب. وقوله رحمك الله هذه جملة اعتراضية، جملة اعتراضية. وما معنى قولنا جملة اعتراضية؟ الجملة الاعتراضية هي التي يؤتى بها أثناء الكلام التام معنا، يعني أنك تقحم وتدخل هذه الجملة في أثناء الكلام التام، هو كلام تام في المعنى. الآن مثلا إذا نظرنا في كلام الشيخ قال اعلم، أحذف جملة رحمك الله، اعلم أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعباد، هذا كلام تام. فأتينا برحمك الله هذه جملة اعتراضية، قلنا هي التي يؤتى بها أثناء الكلام المتصل والتام معنا، ويتم الكلام بدونها ولا يفوت بحذفها. يعني الآن لو حذفنا رحمك الله هيكون الكلام تاما؟ اعلم أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعباد، كلام تام، فهمنا؟ طيب، قال اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة. إذن هذا أول أمر أراد الشيخ رحمه الله تعالى بيانه لطالب العلم، قال اعلم أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة. وهنا لابد لطالب العلم من أن يعرف معنى التوحيد في اللغة وفي الشرع. فالتوحيد لغة كما قال ابن فارس الواو والحاء والدال أصل يدل على الانفراد، يعني أن مادة الواو والحاء والدال وحد وما تصرف منها، وحد يوحد وحد التوحيد، موحدون وحده، كلها تدل على ماذا؟ ترجع في معناه للانفراد، للانفراد. فهمنا هذا؟ قال الواو، ذكر هذا في كتابه معجم المقاييس، الواو والحاء والدال أصل يدل على الانفراد. قالوا من ذلك الوحدة، الوحدة وهو واحد قبيلته إذا لم يكن فيهم مثله، كما قال يا واحد العرب الذي ما في الأنام له نظير. وكذلك منه جاء فلان وحده، يعني منفردا، ووحدت الله، وحدت الله اعتقدت انفراده بالوحدانية. فهمنا هذا؟ هذا من جهة اللغة. وأما في الشرع فالتوحيد له معنيان، والأول عام، معنى العام وهو إفراد الله تعالى بما يختص به، إفراد الله تعالى بما يختص به، وهذا شامل لإفراده سبحانه وتعالى بالألوهية، ولإفراده سبحانه وتعالى بالربوبية، ولإفراده سبحانه وتعالى بالأسماء والصفات. والثاني خاص، وهو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. فهنا الشيخ رحمه الله قال اعلم رحمك الله أن التوحيد، فأل في قوله التوحيد هذه للعهد الذهني، وأل التي للعهد الذهني كما بيناها مرارا هي التي يكون مصحوبها معهودا ذهنا، بحيث إذا ذكر لا ينصرف الذهن إلا إليه. فالشيخ رحمه الله قال اعلم أن التوحيد، فقال هنا عهدية، فإذا قيل التوحيد فإن أذهان الموحدين لا تنصرف إلا إلى توحيد الألوهية. فهذا هو التوحيد الذي أرسل الله تبارك وتعالى به رسله وأنزل به كتبه، ولأجله وقعت الخصومة، ولأجله قام سوق الجهاد في سبيل الله عز وجل. فهمنا هذا؟ أما الربوبية والأسماء والصفات فهي من أدلته ومن براهينه، أدلة وبراهين توحيد الألوهية. فتوحيد الألوهية هو الأصل، هو الأصل. فهمنا هذا؟ إذن قوله رحمه الله اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة. فإذن الشيخ هنا يعرف التوحيد. هل أراد الشيخ رحمه الله أن يعرف التوحيد بمعناه العام؟ ها؟ لا، وإنما أل هنا للعهد الذهني، أراد أن يعرف نوعا واحدا وهو توحيد الألوهية، توحيد الألوهية الذي هو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. ولو أن شخصا قال أراد أن يعرف التوحيد بمعناه العام، فيكون تعريف الشيخ للتوحيد من باب تعريف الشيخ ببعض أفراده، وهذا صائغ وشائع، أن العلماء أحيانا يعرفون الشيخ ببعض أفراده، وأحيانا يعرفونه بالمثال، كما عرف النبي صلى الله عليه وسلم الشرك في حديث محمود بن لبيد قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه يعني قيل له ما هو الأصغر، فقال الرياء. فهنا عرف الشيخ بعد أفراده أو عرفه بالمثال. فالشيخ هنا قال أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة. إذن التوحيد لا بد فيه من إفراد، لا بد فيه من ماذا؟ من إفراد. فالتوحيد لا يتحقق إلا بأمرين، لا يتحقق إلا بأمرين، وبهما يحصل ماذا؟ الإفراد. الأول النفي العام، النفي العام، هذا الأمر الأول. والثاني الإثبات التام. إذا لابد من نفي عام. طيب ما المراد بالنفي العام؟ النفي العام النفي المحض. طيب ما المراد بالنفي المحض؟ النفي المحض النفي الخالص. طيب لسه ما فهمنا النفي الخالص. النفي الخالص هو الذي لم يقترن معه إثبات، ما معه إثبات. فهمنا هذا؟ إذن النفي العام قلنا النفي المحض النفي الخالص. ما المراد بالنفي المحض أو بالنفي الخالص؟ الذي لا يتضمن إثباتا أو الذي لم يذكر معه إثبات، كقولنا لا إله. لا إله هذا نفي محض. ما معنى محض خالص؟ ما معنى خالص أو من نفي المحض من نفي الخالص الذي لا يتضمن إثباتا؟ لا إله هذه جملة منفية، هل فيها إثبات؟ لا. لا هذه نافية، وإله نكرة منفية. لا إله يعني لا معبودة، لا معبودة، هذا نفي محض، نفي عام. عام. طيب من أين استفدنا العموم؟ ها؟ إله نكرة مسبوقة بالنفي تفيد العموم، إذن هذا نفي عام، هذا نفي عام. إذن التوحيد لا بد فيه من نفي عام وإثبات تام. لا إله إلا الله، فقولنا إلا الله هذا إثبات تام، هذا إثبات تام. طيب لماذا قلنا لا بد فيه من نفي عام وإثبات تام؟ لأن النفي وحده ماذا؟ النفي كفر، لأن النفي المحض كفر. إذا قال إنسان لا إله أي لا معبود، فهذا يكون قد نفى أن يكون الله معبودا، فهمنا هذا؟ فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. والإثبات، لأن الإثبات وحده لا يمنع المشاركة. لو أن شخصا قال الله إله، الله إله، فهل هذا الإثبات ينفي ألوهية غير الله عز وجل؟ لا. لكن إذا قال لا إله إلا الله فيكون قد نفى نفيا عاما وأثبت إثباتا تاما، الإثبات التام الذي لا مشاركة فيه. لا إله إلا الله. فهذه الكلمة براءة من عبادة كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى، وفيها إقرار لإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وحده دون من سواه. إذن قال اعرم رحمك الله أن التوحيد وإفراد الله سبحانه بالعبادة. وهنا كذلك لا بد لطالب العلم من أن يعرف العبادة التي يجب عليه أن يفرد الله بها حتى يكون موحدا لله عز وجل. ما هي العبادة التي خلقك الله جل وعلا لأجله؟ ما هي العبادة التي يجب عليك أن تجعلها خاصة وخالصة بالله سبحانه وتعالى؟ لا بد من معرفة هذا، وهذا ما سنرجئه إن شاء الله جل وعلا للدرس القادم إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.